أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على زينة الوجود أبي الزهراء محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين في حلقة أخرى من برنامجكم الوعد الإلهي. سادة المشاهدين، إن القارئ للتاريخ والمتابع له يلاحظ بوضوح لا يشبه أدنى شك من أن هناك مؤامرة عالمية كبرى تتحرك صوب صرف العقول، ليس حول المصلح فحسب، وإنما صرفها عن هوية ذلك المصلح الذي يبدأ باستئصال الشر من العالم من هنا بدأت بعض الدوائر المشبوهة التي لبست ثوب الإعلام في بعض مراحلها من تحجيم هذه القضية وفق إطار مذهبي معين، بحيث أنها بدأت بمحاولة طرح هذه القضية على أنها ليست قضية إسلامية بحتة، وإنما هي قضية مذهبية نهضت بها طائفة معينة. لهذا فإن الكذب والتدليس سيكون ممكنا فيها، الأمر الذي سيقود الأمة إلى الخوض في نزاعات داخلية تبعد الفرد المسلم عن أصل هذه الفكرة. من هنا جاء كتاب وباحثو الإسلام ليحملوا مشعل النهضة المهدوية الجديدة من خلال ما جاء في الكتاب الكريم والسنة الطاهرة المروية عن أصولها وفروعها أئمة الهدى عليهم السلام والعلماء الذين أحسوا بخطر هذا التوجه في الأمة، فأبوا إلا أن ينهضوا بواجبهم المقدس في حماية شريعة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا أحبتي المشاهدين ننطلق في حلقة أخرى من برنامجكم هذا مع باحث إسلامي كنا قد أجرينا عدة لقاءات معه في هذا البرنامج، والذي اختص به كثيرا سماحة الشيخ الأستاذ حسان سويدان العاملي الأستاذ الحوزة العلمية. فأهلا وسهلا به ضيفا عزيزا علينا. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج، وأيضا الشكر لكم أحبتي المشاهدين. أدعوكم إلى متابعة هذه الحلقة، ومن ثم نعود إليكم بعد أخذ هذا الفاصل القصير. تبقوا معنا. مرة أخرى نعود إليكم أحبتنا المشاهدين وفي هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الوعد الإلهي، وكما قلنا ضيف عزيز هو سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. أهلا وسهلا بك سماحة الشيخ مرة ثانية، وإن شاء الله سوف إحنا يعني سوف ندخل في بحث آخر ومحور آخر من المحاور التي قد خضناها في الحلقة السابقة أو في الحلقات التي تقدمت من هذا البحث. سمعت الشيخ في الحلقة السابقة كان الحديث حول البشارات القرآنية التي جاء بها الكتاب المقدس القرآن الكريم، وبقينا نحوم ونطوف حول سورة القدر، هذه السورة العظيمة الشريفة والتي توصلنا من خلال بعض الروايات، ولعل الرواية التي رويت عن أحد الأئمة عليهم السلام في جعل قضية الخصام أي خاصم بسورة القدر كان محور الحديث حول هذه الآية بالذات. قلنا أن هذه الآية الكريمة سورة القدر لا تختص بإمام دون إمام، إنها تختص بجميع الأئمة من ناحية أنه تتنزل عليهم الملائكة إلى قضية المطاوعة وإلى الأمور الأخرى. اليوم سوف ندخل في آية أخرى اخترناها من كتاب الله الخالد القرآن الكريم، والمشاهد الكريم بالتأكيد هو يتابعنا دائما في قضية هذه الآيات، وهناك أنا متأكد وأعتقد أنتم متأكدون أيضا أن هناك مراجعة خاصة بعد البرنامج حول ما نتحدث به من آيات
إن شاء الله
الكريمة. سمعت الشيخ، لا أريد أن أطيل في مقدمة هذه الآية الشريفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الحديد الآية 17: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.
نعم.
من خلال قراءتنا لهذه الآية هناك قضية واضحة جدا، الإحياء هنا إحياء للأرض. سؤالنا يتحدث بهذا الإطار، ما هو هذا الإحياء؟ هل هو إحياء حسي أي للنبات بهذه الأمور، أم أن الآية الكريمة تشير إلى إحياء آخر قد يكون خافيا عنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في البداية أتوجه إليكم بالتحية، إلى الإخوة في فريق العمل،
الله يحفظكم شيخنا،
في قناة المعارف التي هي اسم على مسمى
إن شاء الله،
كما نلاحظها يوما بعد يوم.
شكرا لك.
ترتقي في نشر هذه المعارف الإسلامية الأصيلة والحق،
الحمد لله.
كما أتوجه بالتحية الخالصة العطرة إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين. نحن لازلنا في هذه الحلقات التي طالت، صارت 14 حلقة مع البشارة الإلهية، البشارة القرآنية على وجه التحديد بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، بالإمام المهدي. من الآيات التي وجدت أنها ترتبط بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لا أقل من خلال الروايات الشريفة عن أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم، هي الآية التي تلوتموها، الآية 17 من سورة الحديد، وهي قوله تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. الظاهر الأول لهذه الآية، قد لا يجد الإنسان لأول وهلة ربط بين هذا العقد الموجود في الآية الكريمة إن صح التعبير وبين قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. قد يقول التالي لهذه الآية: الله سبحانه وتعالى يشير هنا إلى أنه هو مدبر الليل والنهار، هو مدبر الكون، هو مدبر عالم الإمكان بأسره. الأرض لها موت ولها حياة، موتها في الخريف عندما تسقط الأشجار أوراقها، وعندما يصبح النبات هشيما تذهوه الرياح في كل جانب، ثم تتحول الفصول ويأتي الشتاء، ثم بداية الربيع تبدأ الأرض بالازدهار والحياة من جديد، وهكذا تدور في كل عام. فهذا هو المراد من قوله تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذا معنى
الظاهر، يبدو
ظاهر،
الظاهر الآية،
ظاهر ظاهري،
الحمد لله،
بسيط للآية الكريمة. فتكون الآية على هذا التقدير تشير لا إلى حياة الأرض وموت الأرض بهذا المعنى الحسي، فإن هذا مطلب بديهي لدى كل إنسان، المؤمن وغير المؤمن، المسلم
في
المسلم والكافر، حتى الملحد يعرف أن الأرض بهذا المعنى تموت في الخريف، ثم تبدأ ويبدأ تبدأ الحياة تدب فيها من جديد في أواخر الشتاء، في أول الربيع، وتزدهر شيئا فشيئا، وتعطي فاكهة وأبا كما هو معلوم،
شيء ملموس يعني من قبل.
فتكون الآية الكريمة فقط بهذا المعنى تريد أن تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل هذا الأمر، هذه من آيات الله، هذه من علامات الله عز وجل. نحن هنا لا نريد أن ننكر هذا المعنى الظاهري، فإن الظهورات حجة في القرآن الكريم كما هو معلوم، لكن أحب أن أنبه على حقيقة ونقطة مهمة، وهي أن القرآن الكريم كثيرا ما استخدم عنصر الكناية في آياته الكريمة، فيشير إلى معنى معنوي ويأتي للإشارة إليه بمشهد حسي. ومن هنا نجد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام كثيرا ما يأتون إلى آيات لها مثل هذا الظهور البسيط الطبيعي العادي، فيؤولونها أو يشيرون إلى أن الله سبحانه وتعالى يشير بهذه الآية إلى معنى عميق، معنى اعتقادي مفاهيمي دقيق لابد من توجيه أنظار المسلمين وأنظار المؤمنين إليه. وهذا أمثلته كثيرة، يكفيني أن أمثل بمثال هنا.
تفضل.
أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. هذه الآية الكريمة فسرت بأن المراد من النقص من أطرافها موت العلماء،
موت العلماء،
وهذا مروي على لسان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ومروي أيضا على ألسنة أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، مع أنه بحسب ظاهر اللفظ لا نفهم هذا المعنى. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ويبقى الإنسان حائر إذا لم يكن المراد هذا المعنى فأي نقص للأرض؟ الأرض لا تنتقص،
صحيح،
وإلا لو كانت تنتقص كل يوم لانتهت بعد مدة من الزمن،
مدة طويلة،
وكلنا نعيش أبناء هذه الكرة الأرضية على الأرض ونعرف أنها لا تنتقص بالمعنى المادي بهذا الشكل. هنا الآية الكريمة بدأت اعلموا، الخطاب لمن؟ بالدرجة الأولى الخطاب للمسلمين، المسلمون من أمهات الاعتقاد عندهم أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون، هو الذي يأمر المطر بالنزول، هو خالق هذه الأرض ومدبرها، لا تنبت هذه الأرض إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. اعلموا تعطي معنى التأكيد والتثبيت هنا. ثم أن اعلموا أن الله، أن أداة تأكيد أيضا كما هو معلوم، يحيي الأرض بعد موتها. لا، من حق الإنسان المتوسم المتأمل أن يحتمل أن الآية الكريمة تشير إلى حياة أبعد من هذه الحياة الحسية البسيطة الذي يشاهدها كل إنسان. فأيها المسلم اعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كأنه يريد أن يشير إلى معنى معنوي خارج إطار هذا المعنى الحس الواضح الذي تحدثنا عنه قبل قليل. قد يسألني سائل يقول ألديك قرينة على هذا المعنى من نفس الآية الكريمة؟ أنا أحب أن أكون واضح مع الإخوة والأخوات، أنا لا أستطيع في هذه الآية على وجه التحديد أن أحتم معنى خاصا بخصوصه لحياة الأرض بعد موتها. أقول بدوا يحتمل أن يكون المعنى المتعارف هو المراد في المقال بدوا، ولكن من حقنا أن نتأمل أيضا وأن نقول اعلموا أيها المؤمنون أيها المسلمون أن أداة تأكيد، مع أن هذا من البديهيات عندهم، لا يحتاج لا إلى اعلموا ولا يحتاج إلى قوله تعالى أن أداة التأكيد. من
هنا الله تعالى يحيي الأرض بعد موتها،
أحسنتم، من هنا نذهب إلى عقد الحياة وعقد الموت في الأرض، فنجد في آيات أخرى في روايات أخرى كثيرة تحدث عن حياة الأرض بالعدل على أساس شرع الله ودين الله، وأن الأرض تحيا بشرع الله بدين الله بوجود العابد الخالص الذي لولاه لساخت الأرض بأهلها. الأرض السائخة هل يوجد فيها حياة أم هي مضمحلة لا يبقى فيها شيء؟ من هنا حتى النبات حتى القطر الذي ينزل من السماء إنما ينزل ببركة وجود العابد المطلق في هذه الأرض،
في هذه الأرض
يستنزل
حتى الخيرات. النزعة الحسية صح التعبير في حياة الأرض المظهر الحسي أيضا لا يكون إلا ببركة وجود من بوجوده تعمر الأرض وتحيا الأرض. من هنا ورد في روايات كثيرة أن البقعة التي يعبد فيها الله تصبح مزارا للملائكة، ينزل عليها الرحمة من الله سبحانه
وتعالى.
إذا وصلنا في ظل مفهوم العبادة إلى أعلى وأرقى المستويات وهو حجة الله على خلقه الذي حياته عبادة كلها الذي لولاه لساخط الأرض بأهلها، نعلم أن كل حياة في الدنيا فهي بحياته صلوات الله وسلامه عليه، هو السبب المتصل بين الأرض
والسماء
فمن حقنا أن نحتمل على أقل تقدير، إن لم أقل نستقرب وأنا أستقرب هذا المعنى، من حقنا أن نحتمل أن المراد هنا من الحياة هذه الحياة المعنوية التي هي بدورها تنتج الحياة الحسية التي نشاهدها في كل عام نتيجة تحول وتكرر الفصول الأربعة. فيكون حياة الأرض بحياة العابد والعباد، وموت الأرض بإضمحلال حالة العبادة.
نعم
هذا معنى.
نعم
يوجد معنى أعمق منه،
نترك هذا المعنى إلى ما بعد الفاصل، لأنه سمعت الشيخ يعني هناك إشارات واضحة يعني أشرتم إليها، ولكن يبقى هو السؤال أنه لابد من وجود نصوص معينة
طبعاً
كما
طبعاً
قلت
نستغرب
هذا إن شاء الله. نستغرب هذا الأمر إن شاء الله،
ولا نعينه إلا ببركة تعيينهم صلوات الله
إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. عذرا سمعت الشيخ، أحبتي المشاهدين، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم لتكملة حوارنا مع سمعت الشيخ حسن السويدان العاملي، فابقوا معنا بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مرة أخرى أحبتي المشاهدين وفي هذه الحلقة من برنامجكم الوعد الإلهي. سمعت الشيخ قبل الفاصل دار الحديث حول هذه الآية الكريمة في سورة الحديد آية 17، ومن خلال الكلام وخصوصا الفقرات الأخيرة من كلامكم المتقدم يعني هناك استقراب من سماحتكم حول أن قضية الأرض وأن هذا الإحياء نستطيع أن نقول المعنوي، وإلا نحن ابتعدنا عن الأحياء الحسي، لا يكون إلا بوجود حجة من الله سبحانه وتعالى،
الذي لولاه لساخت الأرض بأهلها.
لولاه لساخت الأرض
وهو بأهلها. الذي ينتج الحياة الحسية في الحقيقة.
نعم.
وجوده المبارك.
نعم.
ينتج الحياة.
الكلام تتواصلون وياه، وإلا ننتقل إلى موضوع آخر أو في طيات حديثنا هذا الكثير من المحاور موجودة.
يوجد معنى أعمق.
نعم.
كنت أشير إليه
فضل.
ودهمنا الفاصل. المعنى الذي انتهينا إليه خلاصة.
نعم.
أن المراد هنا يمكن أن يكون المراد من حياة الأرض بعد موتها الحياة بوجود حجة الله.
نعم.
أنا أقدر أن الآية تشير إلى معنى أبعد من هذا أيضا.
أبعد من هذا؟
نعم.
جيد فضلك.
المعنى الأبعد من هذا أن حياة الأرض بحجة الله هي الحياة التكوينية. يعني لولاه لسخت الأرض بأهلها، هذه حقيقة.
نعم.
اعتقادية مسلمة عندنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وأن كل خيرات الكون كل الحياة المادية في هذه الأرض، وجود القرآن وبقاء القرآن، وجود آية القدر أو سورة القدر،
سورة القدر
ليلة القدر وبقاؤها في هذه الأمة كله مرهون ببقاء ووجود الحجة وهذا أشرنا إليه أو أضعنا عليه في الحلقة السابقة.
نعم صحيح.
هذا المستوى من الحياة من الواضح جدا أنه مستوى من مستويات الحياة لهذه الدنيا لا يلازم عمارة الكون بأصله بعبادة الله. هذا المستوى من الحياة يكتفى فيه بوجود حجة الله، نبي أو إمام معصوم،
نعم،
مع ثلة من المؤمنين يعبدون الله، حتى لو كان أكثر الكون فاسق، أكثر حكومات الكون غير عادلة، أكثر الكون يعج بالظلم والضلال، وهذا ما حصل
بقى هذا التكوين الخاص،
وهذا ما حصل بالفعل العزيز إخوتي وأخواتي جميعا. بالفعل الكون لا يزال منذ ما بعد آدم على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام إلى يومك هذا
في اضطراب كامل،
الثلة القليلة من الأنبياء وأوصيائهم والثلة المؤمنة من الحواريين معهم هم في الكون قلة يسيرة، وأكثر الكون أكثر أبناء الكون على خلاف السنة والسيرة والتشريع الإلهي. هذا المستوى من الحياة، هذا المستوى من الحياة أخي العزيز الفاضل. أقدر أن الآية تشير إلى معنى أبعد منه.
نعم، المعنى
المراد الحياة الكاملة في الأرض. إن الله يحيي الأرض، لا يحيي بقعة خاصة من بقاع الأرض،
كل الأرض،
كل الأرض. فتصيغ الآية على وزان وأشرقت الأرض بنور ربها. تقدم الحديث في بعض الحلقات
نعم.
هذه الآية ولو على سبيل الإشارة.
نعم.
فيصبح المعنى أن الله يحيي الأرض بكاملها بعد موتها.
نعم.
فيصدق أن الأرض ميتة حتى لو لم تكن سائخة بأهلها، حتى لو لم تكن مضمحلة، حتى لو كان فيها نبي ومعه ثلة من الصلحاء في السفينة كما حصل مع نوح، والطوفان يعج في الأرض، يمكن أن تحيا الأرض. ولكن هذا لا يعني حياة الأرض بالمعنى الصحيح والكامل للكلمة. حياة الأرض بالمعنى الصحيح والكامل للكلمة إنما يكون بحياة القلوب بعد موتها، إنما يكون بإقامة حكم الله على هذه الأرض البسيطة، إنما يكون بانتشار توحيد الله ودين الله في المعمورة بكاملها، لا بمعنى أن لا يبقى ولو أفراد قلائل منحرفون، لا بمعنى أن الطابع العام على هذه الأرض يصبح حياة القلوب بالإسلام، حياة القلوب بالإيمان، حياة القلوب بالتفاعل مع الأنبياء وأوصياء الأنبياء. وهذا ما لم يحدث في الكون وكل أتباع الأديان. والمسلمون على وجه الخصوص، ونحن في مدرسة أهل البيت على وجه الأخص، نعتقد أنه سيكون في عصر المخلص الذي هو الإمام المهدي المنتظر، الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. طبعا قبل أن تقاطعني، قد يقول قائل لا بأس بهذا التحليل، نحن نستحسنه، ولكن هذا ذهاب بعيدا بعيدا في الآية الكريمة. الآية الكريمة تقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه هي الآية. فأنتم حللتم وانتقلتم من الحياة الحسية
وهنا السؤال
إلى الحياة بمعنى أنه لولاه لساخت الأرض بأهلها، إلى الحياة في أعلى درجاتها والتي لم تتحقق ولن تتحقق إلا بعد خروجه صلوات الله وسلامه عليه وإقامة دولة العدل الإلهية. أنا أقول نعم. أنا لا أحتم على أحد من نفسي. هذا المعنى من الآية، وإن كنت من نفس الآية نتيجة أنسي بالمفاهيم القرآنية وطريقة التعبير القرآني أستطيع أن أحتمل أو أستقرب أيضا، ليس فقط أحتمل، أن الآية والله أعلم بمقصوده أن الآية تشير إلى هذا المعنى العميق، لأن القرآن الكريم نزل آيات للمتوسمين، فنحتاج أن نمر على آياته وندقق فيها ونتأمل فيها ونتريث في استقاء المعنى والمغزى الذي ترمي إليه الآية الكريمة. ومع هذا كله فأنا ما كنت لأجزم بهذا لولا أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ذكروا أيضا في عدة روايات، ليس في رواية
وإنما الكلام سمعت الشيخ، يعني هو هنا الكلام أصل القضية. نحن نبقى في الجانب الحسي، جميل أنه الإنسان يعني يتطرق إلى المفاهيم القرآنية ويستقي منها الكثير من الأمور، ولكن نبقى نحن في الجانب الحسي كأشخاص نلاحظ القرآن ونقرأ القرآن ونعيش مع المعنى. هذا السؤال وارد، يعني أنه أي شخص استقربت سماحة الشيخ في الحالة الأولى قضية وجود الحجة، ومن ثم استقربت معنى أكثر.
حاولت أن أمشي خطوة من خطوة مع الإخوة.
إذن هنا سؤال،
علني أقنعهم
إن شاء الله، هنا
وسأقتنع أنا وهم أكثر فأكثر عندما نقرأ رواياتهم.
هذا السؤال يعني أنتم أشرتم إلى الروايات، هذا السؤال أحمله أنا وجميع المشاهدين، أنه عندما تأتي الرواية الشريفة وتسند هذا الأمر، الكثير من القلوب سوف تهدأ
تبلسم.
نعم إن شاء الله. تفضلوا إذا كانت روايات شريفة.
نعم، روايات عديدة في هذا المجال. نعم. أنا أحاول أن أقرأ روايتين أو ثلاثة حتى يتضح.
نعم تفضل.
أكثر فأكثر. الرواية الأولى هي الرواية المروية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه،
صلوات الله
سلام بن المستنير، يسأل الإمام الباقر في قول الله عز وجل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها.
في هذه الآية.
نعم. قال عليه السلام: يحييها الله عز وجل بالقائم عليه السلام بعد موتها.
بعد موتها.
موتها كفر أهلها والكافر ميت.
إذن الموت هنا في الرواية
كفر أهلها.
نعم.
والكافر ميت.
ميت.
الآية واضحة. بعد.
نعم.
الرواية واضحة أيضا. هذه الرواية رواها عدة من علمائنا، منهم العلامة البحراني السيد هاشم البحراني في تفسير البرهان الجزء الأول صفحة 291، أيضا أخرجها نفس العلامة البحراني في كتابه المحجة فيما نزل في القائم الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف صفحة 221، العلامة المجلسي في البحار الجزء 24 صفحة 325. الرواية الثانية من غيبة الشيخ الطوسي رحمه الله
رحمة الله عليه
صفحة 109 بسند ينتهي إلى ابن عباس عن ابن عباس في قوله: اعلموا أن الله يحيي الأرض، يعني يصبح الأرض بقائم آل محمد
اللهم صل
عليه جميعا أفضل الصلاة والسلام بعد موتها، يعني من بعد جور أهل مملكتها. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، الآيات بقائم آل محمد لعلكم تعقلون. الرواية ما مروية عن معصوم هنا، لكن مروية عن حبر الأمة.
نعم.
عن ابن عباس.
نعم.
الذي يعترف كل المسلمين له بأنه مفسر قرآني. نعم. من الدرجة الأولى. هذه الرواية الشريفة تشير إلى نقطة مهمة، أنه حتى عند غير الأئمة من الصحابة، ابن عباس من كبار الصحابة.
نعم، كبار الصحابة. نعم.
حتى عند ابن عباس كان واضح أن هذه الآية ناظرة إلى آخر الزمان وناظرة إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، تصبح كأنها أخت الرواية التي تقول بأنه سيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. نعم. فيصبح الموت هو امتلاء الأرض بالظلم والجور، والحياة هو امتلاء الأرض.
نعم.
لأن قال بعد موتها، يعني من بعد جور أهل مملكتها.
نعم.
فالجور حتى الجور على النفس بالكفر هذا جور قد يجور الإنسان على نفسه، كما يقول الله سبحانه وتعالى: فقد ظلم نفسه. الرواية الثالثة حتى لا يدهمنا الوقت.
نعم تفضل.
أيضا في مصدر معتبر جدا في غيبة النعماني صفحة 24 عن رجل من أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق
صلوات الله
عليهما السلام، أنه قال: سمعته يقول: نزلت هذه الآية في سورة الحديد: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. في أهل زمان الغيبة، غيبة الإمام الثاني عشر. ثم قال عز وجل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.
يعني استدلال بآية على
قال إنما الأمد أمد الغيبة، فإنه أراد عز وجل يا أمة محمد
اللهم صل على
أو يا معشر الشيعة لا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد حتى حصلت قسوة القلوب.
يا معشر الشيعة واردة في
الرواية نص،
في نص النص الرواية نعم.
فتأويل هذه الآية جاء في أهل زمان الغيبة وأيامها دون غيرهم من أهل الأزمنة، وإن الله تعالى نهى الشيعة عن الشك في حجة الله تعالى أو أن يظنوا أن الله تعالى يخلي أرضه منها طرفة عين.
وجود الحجة.
طبعا أنا أحتمل أن هذا المقدار الذي قرأته أخيرا 3 أو 4 سطور تعليق من العلامة النعماني الذي هو من متقدمي علمائنا، تلميذ الشيخ الكليني صاحب كتاب الكافي، بل أستقرب هذا المعنى وإن كان جاء في الكتاب وكأنه تتم
يعني
للرواية، لكن أحتمل أن الرواية إنما الأمد أمد الغيبة تكون إلى هنا انتهت الرواية، فإنه أراد عز وجل يا أمة محمد أو يا معشر الشيعة يكون هذا تعليق وتعقيب من العلامة النعماني على الرواية الشريفة، والنتاج واحد.
نعم نعم.
فإن الرواية بنصها تشير إلى زمن الغيبة، يقول كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلامه لكميل بن زياد: بل اللهم لا تخلو الأرض من حجة الله، إما ظاهر معلوم أو خائف مغمور، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وحذرهم من أن يشكوا ويرتابوا فيطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم، ثم قال عليه السلام: ألا تسمعوا قوله تعالى، عود إلى الرواية من جديد.
نعم نعم، رجوع إلى الرواية.
في الآية التالية لهذه الآية: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها.
بعد موتها.
قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، وهي آياتنا التي نتحدث عنها. قال عليه السلام: أي يحييها الله بعدل القائم عند ظهوره بعد موتها بجور أئمة الضلال.
المعنى متقارب في كل
جدا
الروايات
مع بين الروايات الثلاثة.
نعم،
المعنى الذي قاله ابن عباس يعني من بعد جور أهل مملكتها. هنا الإمام الصادق عليه السلام يقول: يحييها الله بعدل القائم عند ظهوره بعد موتها بجور أئمة الضلال. يعني
نعم،
لابد معنى منسجم تماما،
منسجم تماما
مع الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. بعد هذه الروايات
لديكم تعليق أنا أعرف، ولكن
هذه الروايات أنهت
نعم
البحث في الآية. أنا ما استقربته من الآية مع هذه الروايات أظنه صار كافي للإخوة والأخوات
إن شاء الله. نحن
لا أقل
بعد الفاصل إن شاء الله
لاستقراب هذا المعنى بعد أن نصص عليه الإمام المعصوم إمامان معصومان.
نعم
هنا
نعم نعم.
وتوجد روايات أخرى وابن عباس حبر الأمة، ونقول ابن عباس من الصحابة كما هو معلوم الذين يتعبدون بمذهبهم بمذهب الصحابي، وابن عباس حبر الأمة ومفسرها العظيم بإجماع المسلمين.
إذن سمعت الشيخ، إذا كان لدينا تعليق على هذا الاستقراب، أنا أعتبره استقرابكم لهذه القضية، وخصوصا أنه الرواية الشريفة كانت واضحة جدا ومتناسقة ومتناغمة مع بعضها. إن شاء الله بعد الفاصل إذا كان لديكم كلام أحبتي المشاهدين نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم. ها نحن نعود مرة أخرى أحبتي المشاهدين معكم ومع هذه الحلقة من برنامجكم الوعد الإلهي. سمعت الشيخ سويدان، إحنا في نهاية الفاصل يعني دائما وراء الروايات ننتظر كلامكم حول هذه الرواية. أنتم أشرتم في نهاية الفاصل يعني بعض شيء من هذه الإشارات اللطيفة المحببة إلى القلوب في قضية روايات أهل البيت صلوات الله
عليهم. أسف يعني نعم. أني ما رح أستطيع أن أوضح للإخوة والأخوات المعنى الثمين الذي استظهرته من الآية وأشارت إليها الروايات. ليش أعتذر من الإخوة؟ لأن الحديث عن حياة الأرض
نعم
وموت الأرض في آيات الكتاب الكريم وفي الكثير الكثير من روايات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام وبعض كبار الصحابة كابن عباس وغيره، كثر جدا عن الحياة المعنوية والموت المعنوي، عن موت القلوب وحياة القلوب، عن عمارة الأرض بالعدل والعدالة وتأثيره أيضا على نظام التكوين. كما يقول الإمام الصادق لأحدهم بعد أن نقل له قضاء قاضي الدولة الظالمة العباسية، قال له: من هذا القضاء ومثله تحبس السماء قطرها وتمنع الأرض زرعها. الحقيقة أن يتعود المؤمنون أن يتجاوزوا المظاهر الحسية وينطلقوا إلى البحث فلسفة هذه المظاهر الحسية أو أسبابها وعللها، هذا أمر مهم جدا
مع المحافظة على الجانب الحسي.
طبعا الجانب الحسي يبقى عن الحسي، لا يستطيع أحد أن ينكره ويتنكر له، لكن ربط الأمور بأسبابها في منهج الروايات عن النبي والأئمة عليهم السلام، خصوصا في التفسير للآيات الكريمة كثيرا ما يشار إلى هذا المعنى. ينطلق من ظاهر بسيط مثل هذه: أعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، إلى ربطها بعللها وأسبابها للحياة الحقيقية اللي هي سبب عمارة الأرض، سبب: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. كثير الآيات التي تبين أن الالتزام العملي بالدين يعطي نتائج حسية هامة. هذه الآية أنا أجعلها برسم هذه الفكرة. طبعا لدينا كم كبير من الآيات من الروايات التي تربط بين النظام الصالح ونظام التكوين الحس الصالح، حتى الرحمات الإلهية مرهونة بهذا النظام الصالح.
صحيح صحيح.
عمل الأفراد أثره الصلاح المادي والمعنوي لهم، أيضا صلاح الأمم والمجتمعات له تأثير عظيم على إغداق الله سبحانه وتعالى النعم الحسية والمادية عليهم أيضا. وهذا آياته كثيرة، رواياته كثيرة، لكن هذا بحاله برنامج مفتصل قد يأخذ عدة حلقات. أنا أشرت للإخوة، والحر تكفيه الإشارة، أشرت للإخوة والأخوات وهم أبناء هذه المدرسة الراقية في معارفها، مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ويمر معهم في هذا البرنامج أو في برامج إخوة آخرين من العلماء في هذه الفضائية أو في فضائيات أخرى شذرات تؤكد وتؤيد هذا المعنى، الترابط بين النظام الصالح، بين العمل الصالح وبين الآثار الحسية. رأيتم كيف حاولت أنا أن أستظهر من الآية وكيف أن الروايات كانت متصافقة متطابقة، من المعصوم ومن الصحابي كابن عباس، على إبراز هذا المعنى بشكل دقيق وعميق وجيد، بحيث استطعنا أن ننتهي والحمد لله إلى ربط هذه الآية الكريمة بشكل واضح بالحياة العامة في هذه الأرض بالإيمان، والتي ستنتج أيضا حياة عامرة بالمادة، فإنه ورد وسيأتي في برنامجنا إن شاء الله أن من معالم دولة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه رغد الحياة المادية، سواء في ملذاتها الحسية أو في أموالها ونقودها، حتى لا يبقى فقير في هذا الكون، ولا يبقى حتى إنسان ورد في الروايات أن من عليه الزكاة لا يعرف أين يوضع زكاته، لأنه لا يوجد فقير يأخذ الزكاة في دولة المهدي صلوات الله وسلامه،
والذي يكون متجسد.
وهذا المقدار بمقدار بشارة قرآنية من البشارات القرآنية بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا المقدار أدنه إلى هنا يكفينا
إن شاء الله. يكفينا إن شاء الله. والآية الشريفة: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن شاء الله أصحاب العقول يتنورون بكتاب الله الخالد وبهذه الآيات الشريفة المباركة. سمعت الشيخ، نحن تعودنا في الفاصل الأخير واليوم
حق الأخوة والأخوات،
هناك سؤال، باعتبار أننا وعدنا الأخوة بالرد على أسئلتهم، هناك سؤال يقول بهذا المعنى، يعني لعله يكون بديهيا ولكنه أمر يشغل أذهان الكثيرين من الناس. إذا كان الإمام موجود كما نقر بذلك وهذه نظريتنا
وهو حق،
نعم وهو حق، يقول السائل: ما الفائدة من هذه الغيبة؟ يعني هذه الغيبة التي غاب فيها الإمام، وهذا الحجاب الذي يحجبه عن عن لا نقول شيعته ولكن يحجبه عن الإنسانية جمعاء من أجل إصلاح
فائدة الغيبة أو فائدة الإمام في الغيبة.
فائدة الإمام في الغيبة أصلا. نعم. هذا السؤال يبدو أنه من خلال سؤال السائل يشير إلى هذا المعنى، فائدة الإمام في عصر الغيبة
كيف يستفاد من الإمام.
نعم. نعم.
هذا معنى جيد. نعم. ومطروح حتى في الروايات من زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، بعد أن أخبر الصحابة والمسلمين أن الإمام ستكون له غيبة، سئل عن هل يستفاد منه في غيبته، فأجاب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بكلمة تختصر مسافات طويلة، قال نعم كالشمس وإن جل لها السحاب، ما أرقاه وأروعه من تمثيل. الشمس في هذه الحياة لها جوهر شكلي ترسل أشعة ويمتع الإنسان بصره بالنظر إليها. نعم. وإلى أشعتها. نعم. وإلى لونها الذهبي وإلى خيوطها الذهبية، لها مظهر جمالي إن صح التعبير، خصوصا عند الغروب، خصوصا من يعيش على سواحل البحار. هذا المظهر الجمالي، لكن هل فائدة الشمس هي هذا؟ أما أن هذا بناء علوي شيء ظاهري شكلي للشمس، وأن الشمس فائدتها أعمق وأعمق وأعمق من هذا بكثير.
نعم.
فهي التي بدورانها حول الأرض، ودوران الأرض حول نفسها، ودورانها حول نفسها، يتولد الليل والنهار، وتتولد الفصول الأربعة، وتتبخر المياه من الأرض، ثم تعود سحابا.
نعم.
ثم في الشتاء ينزل مطرا
مطر.
ثم تزدهر الأرض بالزرع نتيجة هذا المطر الذي يخطر وينزل
كاملة.
هذا كله من فائدة الشمس. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أترون الشمس إذا جللها السحاب تنتهي فائدتها؟
لا تنتهي.
من الواضح.
نعم.
كل عاقل حتى لو لم يكن قد درس علم الأفلاك وتأثير الأفلاك، كل إنسان عادي حتى الإنسان الأمي حتى المخدرات في الحجال.
نعم.
تعرف أن الشمس بشروق الشمس صباحا حتى في الأيام الغائمة تماما بالضباب.
نعم.
أن الشمس هي التي تبعث النهار
على أقل التقادير.
نعم. وبطلوع النهار بعد يتحول الليل السكن إلى النهار معاشا كما تقول الآيات. نعم. الكريمات. والنهار بكل ما يحمل معه. فالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يقول بوضوح بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في غيبته كالشمس إن جل لها السحاب، كل خيراتكم، كل أرزاقكم، كل معنوياتكم، كل حياتكم، كل نفسكم لولاه لسخط الأرض بأهلها.
نعم. نعم.
لولاه لارتفع القرآن، لولاه لارتفعت ليلة القدر، لم يبقى شيء، اضمحل الكون.
نعم.
فكل الخيرات ببركة وجوده، كما أن كل الخيرات الحسية والمادية أنتم ترونها ببركة هذه الشمس غاية الأمر.
وأيضا الإمام كذلك،
أنكم لا تمتعون بالنظر إلى وجهه الشريف وأنتم تعرفونه. طبعا الكثيرون يرونه لكن لا يعرفون أنه الإمام.
نعم.
فهو كالشمس وإن جل لها السحاب، تقوم بكل أدوارها التكوينية والتشريعية وأعمالها الكاملة إلا ما يلازم جانب الغيبة فقط.
نعم. نعم.
بحيث حتى لا يدعى السفارة وبابية وإلى ما هنالك،
هذه الأمور الخاصة.
يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كل بركات وجود الإمام المادية والمعنوية موجودة في عصر الغيبة ما عدا تشرفكم بالنظر إلى وجهه الشريف مع معرفتكم بأنه هو صلوات الله وسلامه عليه.
وإلا وجوه الشريف. نعم.
طارة إلى أخي السائل يسأل عن فائدة الغيبة، نقول الغيبة حالة اضطرارية، حالة استثنائية اقتضاها إخلال الناس إلى الأرض واتباع الهوى، فكان أمرهم فرطا، فاقتضى هذا أن يأمر الله سبحانه وتعالى وليه بأن يستتر إلى أن يأذن الله له بالخروج، وذلك عندما تمتلئ الأرض ظلما وجورا ليملأها قسطا
وعدلا.
فالسؤال عن فائدة الغيبة بهذا المعنى ليس دقيقا. الغيبة حالة استثنائية حرمنا فيها من وجود الإمام وصرنا أيتام آل محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. أما السؤال الدقيق، نعم، فائدة الإمام في غيبته،
في غيبته
فقد رأينا وعرفنا من هذا التحليل الذي هو استفادة أو بعض الاستفادة،
نعم،
من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم أن كل خيرات الإمام، كل فوائد الإمام باقية سوى الوصول بخدمته الشريفة. طبعا هذه خسارة عظمى،
نعم،
وعظمى جدا، لكن معظم الفوائد باقية. أفترى أن الإمام الكاظم عليه السلام ما كانت لإمامته فائدة وهو في السجن 8 أو 10 أو 11 أو 13 سنة على اختلاف الروايات؟
قلنا بهذا الأمر الكثير من
فلتكن غيبة الإمام شبيهة بسجن
الإمام
الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، على أنه كان للأنبياء وبعض أوصياء الأنبياء غيبات، نعم، لم تطل بهذا المستوى الذي طالت به غيبة الحجة، حجة الحجج صلوات الله وسلامه عليه،
صلوات الله
ووصي الأوصياء عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن الغيبة موجودة، الغيبة لا تفقد الإمام إمامته، لا تفقده الكثير الكثير من أدواره، خصوصا في الجانب التكويني، خصوصا عرض الأعمال عليه، حتى في الجوانب التربوية أخي العزيز،
نعم،
إذا أردنا أن نتوسع في الحديث،
نعم،
حتى في الجوانب التربوية الإمام تعرض عليه أعمالنا كل يوم اثنين وخميس كما ورد في عدة روايات صحاح. هذا لا يفرق فيه بين عصر الحضور وعصر الغيبة،
لا يفرق، طبعا لا يفرق
بالتأكيد. وهناك جوانب أخرى كثيرة، أظن أنه بهذا المقدار قد اتضح المقدار اللازم والشافي والكافي
إن شاء الله.
فيما يرتبط بهذا
كلام واضح السؤال. كلام واضح وكلام جميل سماحة الشيخ، وإن شاء الله نحن نتواصل دائما مع مشاهدينا الكرام لأسئلتهم المحترم، جزاكم الله خير الجزاء بالنسبة للمشاهد الكريم وأيضا بالنسبة إليكم. يعني سمعت الشيخ هناك الكثير من الأمور سوف نتطرق إليها في حلقاتنا القادمة إن شاء الله تعالى، ونحن كما قلنا للمشاهد الكريم هناك بريد إلكتروني خاص بالبرنامج، البريد الإلكتروني الذي يعرض في أسفل الشاشة هو الوعد @almaariftv.com. بهذا البريد نحن نستقبل رسائلكم الكريمة لكل سؤال وكل قضية تحاولون أن تطرحوها على سماحة الشيخ، أنا سأوصلها إليه إن شاء الله، وسنكون معكم دائما متواصلين وأيضا مع سماحة الشيخ. سماحة الشيخ شكرا جزيلا لكم في نهاية هذه الحلقة، أتقدم إليك بشكر خاص لمواصلتك معنا في هذا البرنامج إن شاء الله،
ووفقكم الله وأشكركم أيضا لإتاحة هذه الفرصة،
الشكر
للتواصل الروحي والمعنوي والفكري معكم ومع جميع الإخوة والأخوات المشاهدين.
جزاك الله خير الجزاء، وخصوصا هكذا برنامج يخص إمامنا صاحب العصر
صلوات الله
وسلامه
في ظل رعايته إن شاء الله
تعالى، إن شاء الله سنكون عنده حسن ظنه الشريف وأيضا عند حسن ظن المشاهد الكريم الذي يتابعنا من خلال هذه الشاشة. في ختام هذا البرنامج وهذه الحلقة أتقدم إليكم أحبتي المشاهدين بعد أن تقدمت بالشكر إلى سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي الأستاذ في الحوزة العلمية، وأشكركم الشكر الجزيل على حسن المتابعة والمشاهدة. هذا مقداد الخفاجي يحييكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.